الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
كنا نتكلم في الملخص الفقهي في المرة السابقة في موضوع الذكر. بعد الصلاة الإنسان يعني لو سبح بيستخدم يده اليمنى، يعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. لو استخدم المسبحة نرى أنه لا بأس، ولكن يعني كما يفعل مع سائر الطاعات والقربات نوع من الستر. فحل بعض وهو يتحدث مع الناس سبحة في يده ويظهر لي وحال ما الذي تصنعه أنت؟ أنت في مظاهرة المسبحة هكذا واليد تتحرك، حتى ده أنت تتحدث إيه يعني حركة الأصابع على المسبحة؟ بتسبح أنت أم بتتكلم؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فلو استخدمها للعد وللحساب يكون شبيه بعد البعض على الحصى في وقت ويسترها. يعني لو خلى بنفسي أخذ لا أستطيع أن العد 33 تسبيحة 33 تحميد، قد لا أستطيع العد بسبب كبر سنه ونحو ذلك وحال الضعف في العد والحساب لا أستطيع العد، لا بأس لا بأس استخدم المسبحة. ولكن كما ذكرنا مع شيء من التستر، المخلص هو الذي يكتم حسناته كما يكتم سيئات. حتى لو وضعتها في الجيب مثلا وسبحت عليها وهي في جيبك هكذا لا بأس، لا مانع من هذا الأمر. والمسبحة ليست لها فضيلة خاصة، لا ده الفضيلة، إنما هي في عقد الأنامل، عقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات، أي التسبيح على اليد اليمنى التسبيح، هذا أفضل، هذا أولى، هذا هو الأولى. بعد الفراغ من الأذكار التي تحدثنا عنها في المرة السابقة يدعو سرا بما شاء. لماذا؟ لأن الدعاء عقب هذه العبادة وهذه الأذكار العظيمة أحرى بالإجابة، ولكن لا يرفع يديه. درج الناس على أنه بعد الفراغ من ختم الصلاة يرفعون اليد بالدعاء ويستقبلون القبلة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه الهيئة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام على جهة الاضطراد، على جهة ده نفس القضية. حتى الهيئات الكيفيات لابد من المحافظة عليه. مثلا على سبيل المثال إلى الحصري، النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان يقول ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة. كيف يتم ذلك سرا؟ ما ثبت أنهم فعلوه جهرا، وبالتالي فالسر في موطن الاستسرار سنة، والجاهل في موطن الجهل سنة. أحيانا البعض لا يحكم المسائل، يقول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلوا عليه صحيح، ولكن الصلاة عليه سر، ما ثبت أنها تتم جهرا. الدعاء يوم الجمعة مثلا بين الخطبتين أو في نهاية الخطبة أحيانا يلتزم البعض رفع اليد بالدعاء هكذا، هذا لم يرد أيضا مع كثرة ما كانوا يصلون الجمعة. انظر وهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أتقى لله جل وعلا، فلم يثبت أنهم كانوا يرفعون اليد بالدعاء في يوم الجمعة، ولذلك عد البعض ذلك من جملة البدع، من جملة بدع الجمعة. فالهيئات والكيفيات لابد من المحافظة عليه، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أخلص وأصوابه كما يقول العلماء، إن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أراد أن يدعو عقب أذكار ختم الصلاة يستسر بذلك، لا يرفع يديه، لا يجهر بهذه العبادة، ولأن ذلك أقرب إلى الإخلاص والخشوع وأبعد عن الياء. أحيانا الدعاء بيتم أيضا بصيغة جماعية، بصيغة جمع، والأذكار كذلك. يعني لو الأذكار تمت مرة بعض مرات على جهة التعليم لا بأس بذلك، أما أن يلتزم سبحوا 33 والناس تسبح، احمدوا، كبروا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كما ذكرنا. فحتى لو كان على جهة التعليم نسمح مرة بعد مرة، أما أن يلتزم في كل صلاة لا، هذا أيضا معدود من جملة البدع. والعبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وإن رآها الناس حسنا، لما دخل ابن مسعود مسجد الكوفة ورأى الناس مجتمعين وفي وسط كل جماعة أو مجموعة كومة من الحصى وعلى رأسهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، كبروا 100 فيكبرون، فقال والله لأنتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة، أو مفتتح باب ضلال. فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أرادنا بهذا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه. فالحاصل الدعاء على هيئة الاجتماع أو الذكر على هيئة الاجتماع واستدامة ذلك معدود أيضا من جملة البدع، ومثل هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي بالناس وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. بعد ذلك انتقل صاحب الملخص الفقهي إلى باب في صلاة التطوع، في صلاة التطوع. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى شرع لنا التطوعات هذه بجوانب الفرائض للتقرب إليه سبحانه بالسنن والمستحبات هذه. والتطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على التقرب إلى ربي بنوافل الصلاة، وقال استقيم ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وبعض النوافل آكد من بعض، آكد من بعض. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فبعض الطاعات أرجى في الأجر والثواب من البعض الآخر. ويعني لو قربت أنت الصورة من حسك وكلكم أشبه بتاجر أو لوثة مادية جعلت الكل وكأنه يتفنن في الدنيويات أو إدراك الدنيا ومن أين تأتي ونحو ذلك وكيف يتعامل، ما الكل وكأنه فنان باصطلاح السعوديين في التعامل مع الدنيا، أو هكذا يزعم، أو هكذا يزعم. فبتبحث أنت لدى الصفقة دي ربح أكثر من الصفقة دي، لدى العمل هذا راتبه أعلى من هذا العمل ونحو ذلك. وأحيانا تصوغ المسائل أنت صياغة إيمانية، انتبه لساننا طيب حتى في فلسفة الدنيويات، لسان طيب يقول لك رزقي ورزق عيالي كيف أفرط أنا في سلام عن نباهة، رزقك ورزق عيال. طب انتبه للطاعات والقربات كانتباهك للدنيا أبدا أبدا، كل هذه نباهة إن كانت تسمى بنباهة أو زكاة فهي في تحصيل القروش، في تحصيل القروش. فيما تعلق بأجر وثواب تجد الغباء المستحكم، الغباء المستحكم، لا مبالاة، لا أقول بمستحب ولا حتى بواجب، ولا حتى واجب. مش مسألة ان ثواب الطاعة هذه أرجى من تلك، وخصوصا عند المزاحمة مثلا، ناهيك عن الجمع بين الواجبات وبين المستحبات. الصلاة بتجمع أنواع من العبادة كالقراءة والركوع والسجود والدعاء والتذلل والخشوع ومناجاة الرب جل وعلا، تكبير وتسبيح وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان لها قدر كبير عند الله جل وعلا. صلوات التطوع تنقسم لقسمين: النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة تسمى بالنوافل المقيدة، والنوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة. هذا له حكم وذاك له حكم آخر. النوع الأول أنواع متعددة وبعضها أكد من بعض. النوافل المقيدة أكد أنواعي صلاة الكسوف، حدث كسوف أو خسوف بنصلي صلاة الكسوف، هذه صلاة الاستسقاء إذا ما أجدبت السماء بنصلي صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح في شهر رمضان بنصلي صلاة التراويح ونجتمع عليها، صلاة الوتر، صلاة الوتر تكون بعد العشاء بعد حتى لو جمعت، وهذا سنبينه بإذن الله تعالى حتى انتبهوا لهذه المسألة. وأحيانا قد تجمع أنت جمع تقديم المسائل في الشريعة وفي الفقه بأدق من موازين الذهب، بأدق من موازين الذهب، بمعنى قد تجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب جمع تقديم، حتصلي الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع ولا حضرا ولا سفرا، متى نصلي الوتر؟ بعد ما صلينا الصلاتين المغرب والعشاء في وقت المغرب؟ لا، الوتر يصلى بعد دخول وقت العشاء. انظر واضح المسألة. لو جمعنا المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب يصح ذلك؟ يصح. صلينا المغرب والعشاء في وقت المغرب، هل أقوم بعدها وأصلي الوتر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه لا حضرا ولا لا، لا صح صلاة الوتر إلا بعد دخول وقت العشاء، إلا بعد دخول وقت العشاء. انتقل إلى صلاة الوتر. تقول الوتر والوتر، إياكم أن تظنوا أن في المسألة لحن ودايما مغايرة ومخالفة الواقع. نبرة موجودة عندنا على جهة الخصوص، بمعنى ان الصواب عندنا دائما في مخالفة الواقع، اي شيء حتى لو الناس احسنوا فيه لابد ان اخالفهم انا، مشكلة. طب حتى قال للأوجه المخالف، خالف الناس فيما خالفوا فيه الشرع، ابدا، وفيما وافقوا في الشرع نخالفهم ايضا، وكأن صار المقياس. خصوصا عند الشباب انتبهوا، والجهل مصيبة، ونفس القضية. وأنا ألمح وأبتسم ماذا أصنع، حتى الإخوة في الصلاة تجد البعض منا مثلا رأى بعض الأئمة وبعض الإخوة أو الشيوخ يضع يده اليمنى على اليد اليسرى على الصلاة، تقول لا بأس شهادة، ولربما أراد أن يوافق الهادي والسنة حيحرك أسبوعه في التشهد، تقول لا حرج. وأشياء هذه لا يفعلها الناس كانوا، أو القطاعات البشر في مساجد أوقاف وغير أوقاف، معظمهم كان لا يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على السطر، لا يحرك أسبوعه مثلا بين السجدتين ونحو ذلك. تجد البعض حتى وهو قائم من التشهد الأوسط رأى البعض بيرفع اليدين حيرفع هو كمان اليدين، وتجد مسائل في النهاية ما قال بها علم واحد، ده المسألة الأولى قال بها فلان، انظر واجتهد في المسألة. المسألة الثانية قال بها علان مثلا، وربما اجتهد فيها، ما هو الذي يوافق الهدي والسنن؟ قد لا تجد هذه المسائل، ولكن لابد أن ينازع ويخالف الواقع في كل قضية، في كل. فصار الضابط عندنا مخالفة الواقع انتبهوا، حتى والله لو وافق الواقع الشرع وافق، لا داعي لتكثير الأوجه والمخالفة. ده العلماء يقولون إخراج الناس عن أعرافهم في حرج ومشقة دافية شرعا. والله مرحلة الصغر هذه، وكلنا مر ومازال يمر بهذه المرحلة، مرحلة صعبة عصيبة جدا، بيغلب فيها الجهال وبتغلب فيها الحماس، وبتغلب فيها الجهالة مع الحماس. تجد الولد المراهق يريد أن يزن الدنيا بأسرها، والواحد حينسى وكان مراهقا في وقت من الأوقات، ولكن المصيبة في أن تستمر حياة المراهقة حتى مع كبر السن، حتى ما فيه شوال للمراهقة. الرجل اللي بدله والقابر اللي عنده 80 ولا 90 بيشجع الكرة، وتجده يصيح وعلو صوت، ده تقول مراهق، مراهق لم يدرك بعد، ده لربما مات بالسكتة القلبية. أي والله قلبه ما يحتمل، ما يحتمل هاج بسبب المباراة وتوتر عصبي. إيه مشكلة، مشكلة. فالبعض بيحيا بعقلية المراهقين حتى مع كبر السن، لا يليق. تثبت، ضع الشرع نصب عينيك، تقبل وترفض على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. تصل لمرحلة تستطيع الفرز فيها، تستطيع الفرز، ده الحق مقبول حتى لو أتى من مشرك من كافر، فضلا عن الناس فرز الإسلام وجاي معاني. وأنت لما تخالف، تخالف من؟ تخالف المصلين، والصلاة هي أحسن ما يفعل الناس، وقد تكون الهيئة التي يصلون بها صحيحة، أو فيها قدر من الاجتهاد أو الخلاف في المسألة خلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية. فالمعاندة والتزام المخالفة في كل قضية وفي كل قول وفعل، حتى هتغري الصدور هذه، هتنفروا، هتنفر الناس منك. يعني عندما تقال ايه ده اللي بيعمله ده، طب احنا رضينا بان هو يحط ايده على الصدر بعد الرفع من الركوع، ايه بقى ان هو وهو قائم من التشهد وهو في كذا، وكل كل اوجه المخالفة اللي بيفعلها فلان الامام وفلان الشيخ تجدها تجمعت فيه، تجمعت في. وهذا لم يقل به عالم، لم يقل به عالم. فالمسائل تستدعي نوع من النظر، نوع من الإتقان كما ذكرنا، والرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا انتقل إلى صلاة الوتر، تقول وتر أو وتر، هذه وتلك صحيح. كانت هذه مناسبة الحديث والكلام. وأحيانا مثلا سامع الخطيب على المنبر يقول الوتر، والناس دائما تقول الوتر، مش حد بيقول الوتر، كل الناس بتقول الوتر. فتجد بعض مدفوع، لا انتوا اخطأتوا. ده نفس القضية حتى في القراءات، سامع قراءة حفص هيذهب يخطئ الدنيا. الله، في قراءة وفش، ما قرأ بقراءة صحيحة متواترة، كيف تفتح عليه او كيف تخطئه؟ أنت قصر النظر، أنت لم يتسع إدراكك بعد. انظر، لذلك المسائل تحتمل نوع من التريث والتمهل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات، لكثرة الشبهات. الوتر هذا أو الوتر أكد التطوع، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه. ولا شك إذا كان البعض ذهب لوجوبه فما اختلف في وجوبه يكون أكد من غيره، مما لم يختلف في عدم وجوبه. هو في حد مثلا قال إن سنة العصر واجبة؟ ما فيش حد من العلماء قال بوجوب سنة العصر مثلا، أو سنة المغرب، أو الركعتين مثلا بين كل أذنين صلاة، لم يقل أحد بوجوب هذه الركعات. انظر بعدم اتفاق. إنما الوتر البعض قال بوجوبه، إذا له أهمية أكبر، لأن التنازع هذا بين العلماء إن دل على شيء فإنما يدل على أن النصوص بالنسبة لهم تراوحت بين هذا وذاك، ولذلك قال البعض بوجوب الوتر، ولذلك يكون آكد التطوعات. اتفق المسلمون على مشروعية الوتر، وبالتالي لا ينبغي تركه، ومن أصر على تركه ترد شهادته، ترد شهادته. الإمام أحمد قال من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل شهادته. إذا ترك الوتر تابعه تابعه، احنا عيشنا حينا من الدهر. أي والله اللي بيصلي صلاة الخمس ويجمع الصلوات الخمس مع بعضها بعد ما يرجع من العمل والوظيفة يقول لك راجل طيب قوي، راجل طيب قوي، من البيت للشغل ومن الشغل، ولا ربما كانت حياته مع التلفزيون، ولو صلى نقر ديك وجمع للصلوات، وده الرجل الطيب قوي في مصطلح البشر. والرجل الطيب قوي ده لما تنظر كلمات أهل العلم فيه، حتى في من يتخلف عن تكبيرة الإحرام مع الإمام يقول نغسل يديك كمان. انظر لكلام الإمام أحمد عن من ترك الوتر عمدا رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل شهادته. الله، ترد شهادته لأنه ما فيهوش عدالة أو عدالته مجروحة. ده إذا أصر على ترك الوتر عمدا. وروى أحمد وأبو داود مرفوعا من لم يوتر فليس منا، والبعض ضعف هذه الرواية. فعلى كل حال الوتر متأكد، والبعض العلماء لم يقصروا المسألة على الوتر فحسب، لا، كانوا يردون شهادة المصر على ترك النوافل. هذا مجروح العدالة، مجروح العدالة، ولأن الفريضة أنت معتاد لأن تتنفل، قد يقع فيها خلل، يعني قد يخرج الإنسان بعشر الصلاة، أين 19 الصلاة؟ تقول أديت الواجب، أنت لم تؤدي الواجب، أنت لم تؤدي 19 الصلاة، أنت كنت ناسيا أثناء تأديتها، مشغول بالعرق وبالخصام وبكذا وبالأكل والشرب انظر مشغول، فأين 19؟ محتاج أنت لما يجبر الخلل، محتاج لأن تتنفل، لأن تتطوع. وهذا قد لا يكون في حق الكل نافلة وأمر، لا، ده جبر للواجب بالنسبة لنا، حتى نجبر الواجب، حتى نكمل النقص في تأدية الصلاة المفروضة، بمعنى أن النافلة ديت مش زيادة يعني على الواجب، خرجت أنا من الصلاة 100%، لا، أنا لما خرجت بعشرها أنا وكأني لم أحظى بأجل الصلاة الواجبة، فمحتاج لأن أتنفل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق لما أراد الرجل أن يقتصر على تأدية الفرائض فحسب، قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، والثلاث الركعات والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة، إذا كانت هذه الركعات متصلة بسلام واحد، ما هو ممكن أصلي ثلاثة متصلات بسلام أخير، بسلام أخير. فإذا كانت هذه الركعات بسلامين فأكثر، فالوتر اسم للركعة المنفصل، بمعنى إن أنا في الليل مثلا ممكن أصلي مثنى مثنى، أصلي 11 ركعة صلاة الليل والنهار في الحديث مثنى مثنى، وهذا هذه أفضل صور الصلاة، فصليت أنا ركعتين ركعتين وبتشاهد، أو حتى 10 ركعات بتشاهد أخير وسلام، بتشاهد يصح متصلات، أقوم من الركعة الأولى للركعة الثانية للثالثة للرابعة للخامسة ثم أجلس للتشهد في الركعة العاشرة يصح، ثم أقوم وأوتر بواحد، بعد ما سلمت حأصلي ركعة وأقرأ التشهد وأسلم، يصح يصح. ولو صليت 6-4 متصلات لا بأس، 8 متصلات لا حرج، وبعد ذلك وتر بواحدة لا بأس بذلك، لا حرج في هذا الأمر. وإن كان الأفضل والأولى مثنى 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 ثم وتر بواحدة، هذه أفضل السور، أولى السور. نفس القضية لو صليت 3 ركعات متصلات بتشهد أخير وسلام يصح، وأولى من ذلك أن أصلي ركعتين وأقرأ التشهد ثم أقوم وأوتر بواحدة، أقوم وأوتر بواحدة. وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء الآخرة، بعد، لأن أحيانا انتهى بهم، نقول القمرين، الوالدين، العشاءين، تغليبا لوصف على الآخر. الوالدين ماذا يعني؟ وكأن النسبة كانت للوالد، دخل الوالدة في المسألة، ما ليها 3-4 ما للأب من البر. فأحيانا تقول الوالدين، القمرين، أو أحيانا يقول الشمسين، للشمس والقمر، للشمس والقمر، ونقول العشاءين، للمغرب والعشاء، للمغرب والعشاء، للدخل. فالعشاء الآخرة صلاة العشاء، صلاة، فالوتر يكون بعد صلاة العشاء، لا يكون بعد صلاة المغرب، لا يكون، ده لو جمعنا بين الصلاتين في وقت المغرب كما ذكر. ويستمر الوتر إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أواله وأوساطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. انظر صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عن أم المؤمنين، وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، كيف سهل علي أن تنقل، وهي من جملة المكثرات. شهدت أحوذ النبي صلى الله عليه وسلم، شهدت وهو يوتر أول الليل، في وسط الليل، في آخر الليل، وانتهى أمره، تقول أو انتهى وتره إلى السحر، اللي هو الوقت قيل الذي أخر إليه نبي الله يعقوب بنيه عندما قال: سوف أستغفر لكم ربي. وقت فاضل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، إذا كان ثلث الليل الآخر يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فأغفر له. فانتهى الوتر إلى وقت السحر، هذا أفضل الأوقات. عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح على أبي بن كعب قال: والتي ينامون عنها أفضل. ولكن الناس يشق عليهم، هل الكل عنده المقدرة أن يقوم في آخر الليل؟ قد لا يستطيع، وبالتالي يأخذ بالعزم يوتر قبل أن ينام، خصوصا إذا اضطربت المسألة عندك. لا داعي، لا داعي لأن تغش ولأن تغر نفسك، انتبهوا. مع بعض إخواننا على سبيل المثال الحصر، تجده مثلا لا يصلي صلاة النص السنة في المسجد، صحيح لأن السنة في البيت أفضل، ولكن أنت تعلم من نفسك أنك لن تذهب إلى البيت، صلي السنة في المسجد، خذ في نفسك أجر وثواب أبدا. البعض بيغش نفسه، بيدلس على نفسه، عايز مراجعة، عايز. طب أنت والله لو كنت هترجع البيت صلي السنة في البيت، لا ده أنا لن أرجع للبيت، حتى نلف بين الظهر والعصر، لما حتى نلف بين الظهر والعصر يبقى أصليها في المسجد، أخذ أجر وثواب وأخلص النية لله تبارك وتعالى، ولا تلتفت ولا تأبى إن الناس دي اللي في المسجد دي والإخوة الملتزمين دول حيقولوا عليك ما انتش عارف السنة وإزاي تصلي السنة في المسجد. تعامل مع الله، وترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، والإخلاص انتبهوا، مسائل دقيقة. ولذلك أبناء الصحوة يحتاجون لمراجعات في كل مسألة، في كل مسألة لا تقنع بأنك التزمت أصلا أطلقت اللحية وقصرت الثوب وبقيت أخ ملتزم. ما هو بحكم المشاهدات السن له حكم، ما الواحد بيطالع محتاج ليل النهار ولله الحمد بجموع المتدينين رجال ونساء كبار وصغار شيوخ وغير شيوخ، فالواحد ساول علي أن يتابع أن يرصد، ولله الحمد وأنا أرصد منذ الستينيات المبكرة ولله الحمد والمنة، وعندي يعني تأملات ونظرات وذكريات كثيرة جدا عن أجواء التدين، عن أجواء التدين والدعوات الموجودة على الساعة، أنصار سنة وجمعية شرعية وتبليغ وما تبليغ وصوفية ونزعة التدين الموجودة عند البشر. فالاحتكاك بلا شك حتى في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما سأل علي أن أرصد أنا البعض يخرج من المسجد، تقول لا بأس سن على سنة، حيذهب للبيت ويصلي فيه سنات، لا بيت ولا مسجد، لا حيصلي في البيت السنة ولا حيصليها في المسجد، صليها في المسجد. والله دخل شأنك شأن التجار، الصفقة بلاش يبقى الربح فيها 100 قرش، ما إيه اللي يمنع حتى لو ربحها 10 قروش كويسين مش وحشين أبدا، أنت بحاجة لحسنة تذكر الميزان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فجميع الليل وقت للوتر إلا ما قبل صلاة، قبل صلاة العشاء، من كان يثق في القيام آخر الليل يؤخر الوتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. أما من كان لن يستيقظ مثلا ولا يثق ولا يطمئن لنفسه في ذلك يوتر قبل أن ينام. وهذا حديث أبي هريرة رضوان الله عليه، أوصاني خليلي بأن أوتر قبل أن أنام، وكان عمر بيوتر آخر الليل وأبو بكر بيوتر أول الليل، أول الليل رضوان الله عليهم أجمعين. مهم تجارة مع الله، تجارة رابحة، خذ أجر وثواب، أنت بحاجة لحسنة تثقل الميزان. على كل حال نكتفي بهذا القدر من الفقه.